هذا البودكاست برعاية مركز التميز للتوحد الذي تم إنشاؤه تحت رعاية ودعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومؤسسة النقد العربي السعودي وبدعم سخي من البنوك السعودية. ويهدف المركز إلى خدمة الأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد أسرهم وتحسين جودة حياتهم ودعم تطوير خدمات الرعاية التأهيلية لهم.
مرحبا جميعا، حياكم الله مستمعي بودكاست دردشة التوحد. معكم الدكتورة رفيف السدراني، منسقة قسم تطوير المحتوى في مركز التميز للتوحد. ضيفنا اليوم الدكتور شليويح العنزي، أستاذ مساعد واستشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين. حياك الله دكتور شليويح.
أهلا وسهلا دكتورة رفيف، وشاكر جدا الاستضافة وأشكر زملاء مركز التميز على جهود الرائعة بمسألة التوعية والتواصل مع الأهل بالإضافة للخدمات اللي تقدمونها.
يعطيك العافية دكتور، احنا سعيدين بتواجدك معنا اليوم ومتحمسين ندردش معك عن استخدام الأدوية مع الأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد. دكتور، واحد من أكثر المواضيع اللي دائما نسمعها في مجال اضطراب طيف التوحد اللي هي الأدوية، بس أول شيء نبغى تخبرنا دكتور وش أعراض اضطراب طيف التوحد؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما إحنا نتكلم عن اضطراب زي اضطراب طيف التوحد، إحنا لازم نرجع إلى أصله وتصنيفه. وبالأساس يعتبر اضطراب نمائي، بمعنى أنه يبدأ في عمر مرة مبكرة. أيوة. وغالبا لأسباب تتعلق بنفس طبيعة المرض هذا. إذا نتكلم عن الأعراض، فإحنا عندنا تقريبا عرضين رئيسيين. العرض الأول اللي هو ضعف التواصل الاجتماعي. أيوة. وهذا ممكن يكون عن طريق استخدام اللغة أو حتى التواصل الاجتماعي بدون استخدام اللغة. العرض الجانبي أو الأفن العلامة الثانية أو المعيار الثاني للتشخيص اللي هو النمطية والسلوك المتكرر. هذه تقريبا المعيارين الكبار اللي احنا نستخدمهم بالتشخيص. طبعا يندرج تحتهم مجموعة أخرى من الأعراض التفصيلية اللي احنا نستخدمها لنطبق المعايير التشخيص حتى نصل للتشخيص الصحيح.
ممتاز. طيب دكتور، وش قصدك في السلوكيات النمطية؟
إذا احنا نتكلم عن السلوكيات النمطية،
أيوة،
احنا نتكلم عن نسميه سلوك تكراري. طيب، والسلوك التكراري هذا يؤثر على طبيعة الطفل انه يؤدي الوظائف الطبيعية اللي مطلوبة منه. يندرج تحت المعيار هذا تقريبا 4 أعراض، وواحدة منها اللي هي الحركات اللا إرادية في صحة العبارة أو النمطية التكرارية، سواء باستخدام مثلا اليدين اللي يسمونها الأهل الرفرفة مثلا، أو حتى باستخدام التخاطب، يعيد تكرار كلمات معينة بشكل نمطي. حتى بعض الأحيان وصف الأهل لها مثلا يتفرج على التلفزيون، يلف ويكرر نفس الأشياء اللي هو شافها بالتلفزيون. اللفة والدوران هذا عبارة عن سلوك تكراري نمطي. ترديد الكلام ويسمون الأهل المصادع برضو هذا سلوك تكراري نمطي. الرفرفة هذه برضو سلوك تكراري نمطي، وهكذا.
ممتاز. ممتاز دكتور، يعني أي سلوك يكون سواء جسدي أو من خلال الكلام واللغة. طيب دكتور، الحين خلينا ندخل بالأدوية. هل في حبة أو حبوب ياخذها الطفل اللي فيه توحد وراح تشفيه من الأعراض، أعراض التوحد، راح يكون الطفل ما عنده توحد؟
أتمنى دكتورة رفيف.
أي والله نتمنى
أنه في علاج، لكن نرجع مرة ثانية إلى مسألة فكرة الاضطراب نفسه. نحن قلنا اضطراب نمائي، جزء منه عصبي ونفسي، ويبدأ بعمر مبكرة، وبالتالي لما تظهر الأعراض يكون الاضطراب تمكن يعني إن صحة العبارة.
أيوة.
بالتالي الفترة هذه اللي تقدر يعني تساعد الطفل فيها هي مسألة التأهيل. علاج لا، يعني عشان أجاوب سؤالك بطريقة مباشرة، لا يوجد علاج دوائي للأعراض الاضطراب نفسه.
أيوة.
لكن في بعض الأحيان إحنا ممكن نستخدم الدواء لعلاج بعض الأعراض المصاحبة، لاحظ الكلمة الأعراض المصاحبة للاضطراب، كذلك بعض الاضطرابات المصاحبة للاضطراب. في فرق بين الاثنين.
وش الفرق دكتور؟ وش هذه الأعراض المصاحبة أو الاضطرابات المصاحبة؟
ممتاز. إذا إحنا نتكلم عن الأعراض المصاحبة للاضطراب، إحنا نتكلم عادة عن العصبية، نتكلم عن العنف أو إيذاء النفس، نتكلم عن إيذاء الآخرين.
أيوة.
فهذه تقريبا من ضمن الأعراض المصاحبة للاضطراب نفسه. طبعا بعض الأحيان نستخدم أدوية معينة تساعد بهالأعراض المصاحبة، واللي بشكل أو بآخر تخفف من الأعراض الأساسية للاضطراب نفسه. يعني لما الطفل ما يكون عصبي ويكون هادي ومزاجه زين أغلب اليوم، يعني يفترض أنه قدرته على التواصل بتكون أحسن، سواء كان تواصل باستخدام اللغة أو حتى استخدام لغة الجسد. يغلب على الظن أنه بيتحسن من الناحية هذه. يوم اللي بيكون أفضل، منظم، مرتب، وقت النوم والصحيان برضو يتحسن. وبالتالي بشكل أو بآخر علاج الاضطرابات أو عفواً الأعراض المصاحبة بيحسن الاضطراب.
صح. وراح عفوا دكتور، راح بعد الطفل يتعلم المهارات، راح يستجيب مع الأخصائي أكثر.
صحيح. بعض الأحيان تكون المشكلة أن الطفل من كثر ما هو عصبي، زي ما تفضلتي، لما يروحون الأهل للجلسات اللي إحنا نذرنا أسبوعية ومتكررة، يعني أكيد ما تأخذ من وقت الأهل، ما يستفيد منها لأن الطفل عصبي وما هو جاهز. فالدواء من الناحية هذه يساعدنا تحكم بالأعراض هذه.
ممتاز. طيب، والحين نجي للاضطرابات المصاحبة.
طيب، لما نجي احنا باضطرابات المصاحبة لازم نعرف ان اضطراب طيف توحد الأصل فيه انه يجي ويتجي معه اضطرابات ثانية.
أيوة.
يعني من النادر ان اضطراب طيف توحد يجي الحالة بيور نقي.
أيوة.
لازم يجي يعني وتجي معه اضطرابات ثانية بحكم طبيعة الاضطراب نفسه.
أيوة.
طبعاً في دراسات كانت كثيرة جداً يعني تتكلم عن وش نسب الاضطرابات هذه وش كثرها.
أيوة.
أنا بحاول أستخدم لغة يعني مباشرة إن شاء الله بدون تكلف، يعني
الله يعافيك.
في دراسات تقول مثلاً 90% 80%، لكن في دراسة حديثة حاولت تراجع أغلب الدراسات هذه تجمعها مع بعض، شيء نسميه إحنا ميتا أناليسيس، جاء على رأس القائمة اضطراب فرط الحركة تشتت الانتباه، وبعدين اضطرابات القلق، بعدين اضطرابات المزاج، بعدين اضطرابات اضطراب ثنائي القطب، وبعدين
الاكتئاب. دكتور وينه؟
الاكتئاب يدخل مع اضطرابات المزاج.
ممتاز. اضطرابات المزاج.
إيه. بعدين اضطرابات الوسواس القهري. وبعدين اضطرابات السلوكيات الاندفاعية، وبعدين اضطرابات النوم. فلما أقول للأهل الكلام هذا يقولون طيب أجل كل شيء بيجي، نقول لهم لا، تختلف على طبيعة الطفل، على تاريخ المرضي للأسرة، على شدة الاضطراب. لكن المقصد من الموضوع هذا ما نخوف الأهل، لكن نقول لهم أنا عملي كطبيب لما يجي الطفل للزيارات الدورية مو بس اطمن عليه، اطمن ان ما في اضطراب ثاني مصاحب بدا يطلع وبدا يظهر، وبالتالي نبدا نشتغل من بدري على الاشياء هذه.
تمام. طيب دكتور، كل الاعراض اللي ذكرتها انتم تعالجونها بالادويه صح؟
الحقيقه ان لما تجينا اضطرابات ثانيه مصاحبه هذه الاطفال طبيعيين، احنا ما نفكر بالدواء.
ايوه.
نفكر بالعلاجات النفسيه. العلاج بالجلسات والكلام. مع الأخصائية النفسية. يعني مثلا حتى ترى فرط الحركة تشتت الانتباه، لما يكون طفل عمره صغير نتكلم عن أقل من 6 سنوات، إحنا نركز على العلاج السلوكي. طيب
صحيح.
ونفس الكلام اضطرابات القلق واضطرابات المزاج اللي اضطراب الاكتئاب، احنا نعالجها بالعلاج السلوكي المعرفي، ك نسميها خط اول. أيوة. بعدين نفكر بالدواء. أيوة. التحدي وين يكون؟ التحدي يكون لما نفس الاضطراب طيف توحد في مشكله بالتواصل والتخاطب.
صحيح.
بالتالي هالنوع هذا من العلاج إما أن يكون صعب التطبيق، أو المختصين اللي يقدمون نفس الخدمة هذه إما أنهم غير موجودين، يعني أيوة. ما في أحد عنده التأهيل، أو أنه ما عندهم أصلا مواعيد.
أيوة.
وبالتالي يعني أنا كطبيب يسقط في يدي، ودي أن الطفل يروح يأخذ علاج مثلا سلوكي معرفي لكن مو موجود، فبالتالي يصير نروح الخيار الثاني اللي هو خيار الدوائي. ولذلك يعني الأهل يظنون إحنا كأطباء دائما نفكر بالدواء خيار أول، الحقيقة ما نفكر فيه، بس لأن الخدمة هذه موجودة بنقول لهم إحنا ودنا بالعلاج السلوكي المعرفي مثلاً لكن ما مو موجود مو متوفر، هذا الخيار الثاني.
ممتاز. طيب دكتور، أنت ذكرت مثلاً من الأعراض اللي تكون العصبية، فهل أي طفل أو أي شخص في اضطراب طيف التوحد وفي عصبية تعطون علاج دوائي، أو في مثلاً مستويات لهذه العصبية عشان تلجأون للعلاج الدوائي؟
ممتاز دكتورة رفيف، أتوقع مهم جداً أن إحنا نتفق على أن كل الأعراض هذه ممكن تجينا إحنا، يعني العصبية دي ممكن يعني تمر كلنا نمر بيوم زين ويوم سيء، الواحد يعصب بعض أحيان، لكن إحنا نتكلم عن شيء اللي تجاوز الحد الطبيعي، هذا واحد مقارنة طبعاً تطور الطفل الطبيعي. رقم اثنين الأثر اللي سببه هذه العصبية والعنف ذا، بمعنى أن إحنا ممكن الطفل، أنا أتكلم عن حالات شفتها، يعني ممكن يخسر مكانه بالمركز، مركز التأهيل أو المدرسة بسبب العنف العصبية. طبعاً أنا أبي أدخل كذا مدخل جانبي إن شاء الله ما نبعد عن الموضوع، وأقول متى بالعادة إحنا نشوفها كمختصين نشوف العصبية هذه؟ نشوفها لما يكون في تغيير بالروتين. طبعاً هذا مو كل الوقت، بس هذا أغلب الحالات اللي مرت علي يكون في تغيير بالروتين. يعني مثلاً فترة الصيف والمركز ما يشتغل بالصيف، فصار في تغيير بالروتين، فالطفل تبدأ تبين عليه العصبية، أو العكس لما يخلص فترة الصيف ويرجع للمركز، فأول شهر يكون في بعض الأحيان صعوبة.
صح.
نفس الكلام لما يغير من مركز لمركز وهكذا. المقصد أن لو كان في إمكانية نسيطر على العصبية والعنف وكذا عن طريق العلاج السلوكي والتحليل السلوك التطبيقي، بيكون هو الخيار الممتاز والخيار الأول.
حلو.
لكن للأسف بعض الأحيان إحنا زي ما قلت لك يسقط في يدينا الطفل يكون عصبي لأسبوعين 3-4 أسابيع، والأهل مو قادرين يسيطرون على الوضع، الأخصائي والأخصائية جديدة على الطفل، فإحنا نحاول نشتري وقت.
أيوة.
بحيث نقلل من العصبية، نحسن من النوم والمزاج خلال اليوم، وبالتالي نستخدمه كفترة مؤقتة، وهذا الأصل. استخدام الدواء يكون لفترة مؤقتة وليس لفترة طويلة سنوات مثل ما احنا جالسين نشوف، لحد ما العلاج السلوكي والعلاجات الثانية أو التدخلات الثانية والتأهيل الثاني يبدأ يعطي مفعوله، وبالتالي نبدأ نقلل الدواء بالتدريج.
ممتاز. طيب دكتور، نرجع للعصبية والإيذاء النفس وهذه الأشياء. طيب الحين مثلا الأم راحت الطبيب وعطاها العلاجات وطفلها أخذ العلاجات، هل الأم الحين بتفكر أنه طفلها خلاص ما راح يكون عندها عصبية أبداً، أو هل هذه العلاجات بس تخفف من هذا العرض؟
طبعاً يمكن قبل أن أجاوب على السؤال، إحنا لازم نأكد على أن لما يكون في عصبية أو يكون في عنف أو شيء من القبيل، إحنا عندنا دوائين موافق عليهم من الجمعية هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.
أيوة.
وهذول الدوائين لهم استخدام محدد العصبية عند الأطفال اللي عندهم اضطراب طيف توحد.
أيوة.
بالتالي الاستخدام مرة واضح، يعني الانديكيشن أو سبب الاستخدام أوضح من ما فيه. من ناحية الاستجابة، الاستجابة صراحة مختلفة.
أيوة.
فتعتمد على الطفل نفسه، لكن بشكل عام في استجابة.
أيوة.
إحنا عاد نحدد مع الأهل، يعني الدواء يجي التركيز، معناه يجي شراب خيار أول، وبالتالي إحنا نركز مع الأهل على مسألة تغطية العرض هذا. زين. مش كذا إحنا محتاجين من الجرعة هذه، ونبدأ نزيد، يعني نزيدها بالتدريج لحد ما نصل الجرعة المناسبة اللي وقتها يكون الطفل ما عنده عصبية ويقدر يمارس مهامه بشكل معتاد مثل ما كان سابقا.
أيوة.
وبنفس الوقت ما وصلنا مرحلة اللي دخلنا بالأعراض الجانبية وعطينا جرعة أكثر من الجرعة اللي هو محتاج.
ممتاز. وش في تكلمنا أدوية معتمدة تكون مصرحة للاستخدام وآمنة مع الأطفال اللي فيهم توحد؟
إحنا عندنا دوائين فقط. دواء الأول اللي هو دواء الريسبريدون.
أيوة.
اسم العلمي، الاسم التجاري ريسبريدان. ميستر يجي على هيئة شراب، يجي على هيئة حبوب.
أيوة.
وهذا مصرح للاستخدام الأطفال اللي عندهم اضطراب طيف توحد والعصبية من عمر صغير، أتوقع من عمر 5 سنين فأكثر. الدواء الثاني دواء اسمه أريبيبرازول، هذا اسمه. أيوة. العلمي، اسمه التجاري أبيليفاي. هذا يجي على الأقل عندنا بالسعودية يجي على شيء على هيئة حبوب بس، ما يجي. أيوة. على هيئة شراب طبعا. بالخارج ممكن يجي على هيئة شراب. فإحنا عندنا الدوائين هذول بالعادة إحنا يعني نعرض على الأهل الخيارين. غالبا خلينا نقول 90-95% يقولون إحنا نبي الشراب لأنه أسهل، وكذلك لأن الأطفال اللي عندهم اضطراب طيف توحد غالبا يكون عندهم يعني انتقائية بالأكل وبالشراب وبالرائحة، يصعب على الأهل أنهم يعطون حبة ويخلون يأكل. بالإضافة لأنهم بالعادة يكونون أطفال، مسألة بلع الأدوية حتكون تجربة جديدة وصعبة وكذا، فإحنا نروح للأسهل زي ما تفضلت اللي هو مسألة الدواء عن طريق الشراب.
شراب. طيب دكتور، ممتاز. طيب كثير في أهل هم مقتنعين، يعني بعد ما يشوفون الدكتور المختص يعطيهم الأدوية المناسبة مقتنعين هم يعطونها طفلهم، بس يخافون من الأعراض الجانبية، يعني يخافون أن طفلهم يزيد وزنه. بعضهم صدق يستخدمونها بس لما طفلهم يزيد وزنه يوقفون الدواء كذا بدون ما يسألون الطبيب. وفي بعض الثاني دكتور اللي هم أصلاً أهل يرفضون يعطون طفلهم الأدوية نفس ما تفضلت، يعني يقولون الطبيب يروح للأدوية كأول خيار، فبعضهم يقولون لا طفلي ممكن يدمن عليها طول عمره وراح نحس بتأنيب الضمير وراح نضر الطفل. فوش رأيك دكتور، وش تنصحهم؟
لقد تكلمت عن عظيم دكتورة رفيف، إن شاء الله أنه يسير على من يسره الله له. يعني أنا برضو أبي أكون صريح، أنا نفسي لما أصغر في الدواء أنا أخاف. ليش؟ لأن إحنا نتكلم عن دواء لأطفال بعمر صغير، لكن الخوف هذا خوف مقنن مدروس، جلسنا مع الأهل وشرحنا لهم الأعراض الجانبية اللي حنتكلم عنها بعد شوي، وشرحنا وش محاسن استخدام الدواء وكيف انها ممكن تتغلب على الاثار الجانبيه، وشرحنا مده الاستخدام اللي راح نتفق عليها اللي زي ما قلت ببدايه الدردشه ان الاصل انها تكون مؤقته، تكلم عن شهور، وشرحنا الجرعه القصوى اللي ممكن نصلها عن الجرعه اللي احنا مستهدفينها بناء على وزن الطفل وعمر الطفل. احنا تقريبا مرينا على خطة العلاج كاملة، سبب الاستخدام وطريقة الاستخدام والآثار الجانبية المتوقعة. يبقى بس مسألة استجابة الطفل للدواء من عدم استجابتها. لما نتكلم عن الأعراض الجانبية، شيء مهم يعني يكون عند الأهل إن هذه حنا نسميها أعراض جانبية، والحقيقة أنا شخصيا أختلف معها، ما شوف إنها أعراض جانبية، هي أعراض لكن أعراض أنت ما تبيها. تمام، هو يعني يعطيك فائدة لكن على الجهة الثانية يعطيك أشياء ثانية أنت ما تبيها، ممكن تصير وممكن ما تصير.
أيوة،
لا تختلف بين الأطفال، لكن لازم إحنا نحط ببالنا أسوء الاحتمالات. من ضمن الأعراض الجانبية اللي إحنا نشوفها مع استخدام الدوائين هذه بالذات، بناء على توصيات الجمعيات العلمية سواء كانت أمريكية أوروبية بريطانية أو حتى كندية، في طريقة معينة نتابع فيها الأعراض الجانبية هذه عن طريق تحاليل الدم. أي طفل أنا أصرف له الدواء نطلب من الأهل يسوون تحليل للدم، نسوي سكر تراكمي، الدهون بالدم، نسوي هرمون الحليب، وبرضه نسوي إنزيمات الكبد نفسها. بالإضافة إلى أننا نأخذ وزن الطفل وطوله والضغط ونبضات القلب، يعني الأشياء العادية الروتينية اللي إحنا نأخذها، هذه نسويها قبل ما نبدأ نأخذ الدواء. أيوة، ونبدأ نراجعها بشكل دوري.
طيب والسمنة دكتور، مثلا الأهل لما يشوفون أنه ولدهم زاد وزنه يوقفون خلاص العلاج؟
صحيح، هو الدواء بعض الأحيان يفتح الشهية.
أيوة،
وبالتالي لما يفتح الشهية يصير الطفل عنده رغبة أنه يأكل أكثر. بعض الأحيان يعني تضبط معنا أن الطفل كان انتقائي وأصلا وزنه ضعيف، فبالتالي هذه صارت ميزة. صح العبارة. على الجهة الثانية لا، الأطفال اللي وزنهم طبيعي بعض الأحيان تكون مشكلة، لأن إحنا فتحنا شهيته بزيادة وبالتالي صار يأكل وزاد الوزن، فإحنا نتابعها مع الأهل، وكم وما بين زيارة وزيارة نبدأ نتكلم عن كيف إحنا ممكن نخفف من الموضوع هذا. بعض الأحيان نقلل من الجرعة، بعض الأحيان لا، نحولهم على أخصائي وأخصائية التغذية، بعض الأحيان لا، نصائح بسيطة من عندنا، مثل أن تحطوا مثلا صحن فواكه يكون موجود بمكان واضح، يعني على طاولة الطعام، على غرفة المعيشة في صحن فواكه موجود كل الوقت، حيث إذا جاء أول ما يشوف الأكل يأكل من الأكل الصحي. نفس الوقت تغيير التغذية، ويعني بمعنى أنه نزيد من الخضروات ما تزيد الوزن،
بدل ما يكون في شاكلت أو كوكيز أو هذه الأشياء ما نحاول أنه نحطها قدام الطفل، أو حنا كلنا بعد كأشخاص نمونا طبيعي المفروض ما نحطها قدامنا. طيب دكتور، حنا قلنا أنه طيب ممكن يدمنون عليها بعض الأهل، يقولون طيب هل هذا صحيح أنه يدمنون عليها ممكن الأدوية؟
وهذا مهم جداً، يعني أن الأهل يكونون على علم فيه، اللي مسألة الدواء هذا بيخفف من الأعراض بس ما راح يعالج الأعراض. أيوة، في فرق بين الاثنين. صح. وبالتالي الأهل في بعض الأحيان، وأنا ما ودي أني أزيدها عليهم، يقعون في خطأ أن الدواء هذا كويس، معناته أني ما أحتاج مرة المعالج النفسي أو أخصائي التخاطب بنفس عدد الزيارات المتوقعة، ممكن أخفف شوي أو ممكن ما أروح، لأن الدواء هذا يعالج المشكلة. فيجلس الطفل على الدواء هذا فترة طويلة وبعدين يقولون الأهل، وهذا شيء طبيعي، يقولون لا خلاص إحنا ما ودنا ولدنا على دواء كل الوقت، وهذا المتوقع يعني. فيبدون يقللون من الدواء من أنفسهم أو باستشارة طبيب ثاني، لما يقللون الدواء تبي ترجع الأعراض مرة ثانية.
صح.
فهم من وجهة نظرهم شفت كيف إحنا الحين خلاص معناته ولدنا أدمن لازم نرجع على الدواء. يحاولون مرة مرتين يوقفون الدواء ما تضبط الأمور. بعدين خلاص إنه ويرستك الحين نشبنا. نعم ولد أدمن على الدواء. فأنا أقول للأهل يعني فكروا فيها من جهة ثانية. فكروا فيها مثلا من شخص عنده مثلا ضغط.
إيه.
ارتفاع ضغط الدم. الدواء اللي راح يعطيك إياه الطبيب هو بيقلل لك من الضغط. لكن نفس الوقت ترى الطبيب بيقول لك نزل وزنك، مارس رياضة، لا تاكل ملح. فأنت إن كملت على الدواء كل الوقت صار في تحكم بالضغط، لكن المفروض إنك ما تستخدم الدواء، المفروض إنك تسوي النصائح الثانية عشان تتخلص من الاضطراب هذا نفسه. لما توقف أنت الدواء بيرتفع ضغطك. كان نقول أنت مدمن على علاج الضغط، لا أنت ما أنت مدمن، لكن هذا يعني سبب ومسبب. كثير من الأهل يفهم الفكرة هذه ويبدون يركزون على الجانب التأهيلي بشكل كبير، وصراحة يستفيدون حتى لو كان استخدام الدواء فترة مؤقتة.
صح، لأن هم لازم يمشون سوا، الأدوية والعلاج السلوكي وعلاج اللغة والتخاطب وعلاج الوظيفي، كلها لازم تمشي حسب احتياج الطفل اللي فيه توحد. طيب دكتور، حين نبغى ودنا نتكلم عن المفاهيم الغلط عن الأدوية والتوحد. يعني في دائما احنا في المجتمع السعودي والعربي دائما نحب الأعشاب، مثلا نقول الأعشاب انها كل اضطراب او وعكة صحية تجينا على طول يوصف لك عشبة معينة ويقولون لك عادي خذها، اذا ما فادتك ما راح تضرك. دائما نسمع هذا الكلام. فدكتور خبرنا وش المفاهيم اللي الغلط الموجودة عن الأدوية ولازم الناس يوعون أكثر ويغيرون فكرتهم.
يمكن أتفق معك دكتور رفيف، مسألة نسميها القناعة المجتمعية، مسألة أن الأدوية ما تضر، وهذا يمكن إلى حد ما صحيح. إذا إحنا نتكلم عن شيء بسيط يعني زكام، عن يعني أشياء دورية تمر علينا كأمراض ممكن إحنا نستخدمها وتمشي لنا، لكن لما إحنا نتكلم عن اضطراب نفسي عصبي يصل مرحلة يأثر على حياة الإنسان، أتوقع استخدام مثل هالأشياء هذه ضرره أكثر من نفعه، ممكن يكون بطريقة غير مباشرة. تقولين لي كيف؟ أقول لك لأنه حيأخر من طلب العلاج والتأهيل بالمكان الصح. إحنا نعرف أن طريقة التقديم على الخدمات والتشخيص وبعدين على المراكز الحكومية والإعانات هذه كلها تأخذ وقت.
صح.
هذه جزء يعني حتى مسألة الإيمان بالتشخيص وقناعة التشخيص هذه بالعادة تأخذ مع الأهل شهور.
طيب. صحيح.
حتى أن فيه يعني كتاب أو منشور وأنا أنصح الأهل كلهم يطلعون عليه، اسمه أول يوم من التشخيص، أول 100 يوم من التشخيص.
أيوة.
هذا صادر عن مؤسسة أمريكية اسمها Autism Speaks.
أيوة.
والزملاء ما قصروا بمستشفى الجليلة بالإمارات ترجموه باللغة العربية وموجود بشكل مجاني. اللي أنا أقصد أن مسألة الوصول والقناعة بالتشخيص وطلب العلاج أصلاً تأخذ وقت.
صح.
تأخذ 6 شهور، بعض الأحيان سنة، بعض الأحيان أكثر المناطق اللي ما عندها خدمات. لما أنا أضيع الوقت هذا وأروح أجرب غش، والله أجرب مكملات غذائية، والله أجرب حتى أشياء ما عليها دليل علمي، مثلاً زي أنواع معينة من الحميات.
صح.
زي الحيزن، زي مثلاً الجلوتين فري، أو حتى بعض حين في ناس يتكلمون عن فيتامينات أو يتكلمون عن الشليشن ثرابي اللي هي تنقية السموم، أو مثلاً
علاج الأكسجين.
العلاج بالأكسجين، أحسنتي. هو الحين يفكر أنه ما يجي منها ضرر والمفروض أنها تنفع ويكمل فيها 6 شهور، 7 شهور، 8 شهور، يكتشف أنه خسر مبالغ مالية لأن غالباً هذه ما تغطيها. أنك تعرف حتكون بناء على الدليل العلمي ما في ما منها يعني فائدة عالية جدا، وبالتالي كدليل علمي ما يؤخذ فيه. أنت تضيع 6 شهور 8 شهور من الوقت لما تيجي تطلب الخدمات، تنتظر 6 شهور 8 شهور يمكن سنة، ضيعت على طفل فترة ذهبية.
صح دكتور. وتخيل مثلا حمية هذه الجلوتين فري، إنه ما يأكل الطفل ولا شيء فيه قمح، فهذه ممكن تسبب أضرار ثانية للطفل، فلازم إلا إذا يكون مثلا الطفل عنده حساسية من هذا الشيء، فلازم نكون حذرين مع الأشياء اللي نستخدمها مع طفلنا، لأنه بعضها لا سمح الله ممكن تؤدي للوفاة. طيب دكتور، الحين الشيء الثاني إنه بين فترة وفترة نسمع والأهل يتراسلون بين بعض عن أدوية جديدة إنه تعالج التوحد، فخبرنا دكتور، هل صدق في أدوية جديدة؟
أنا صراحة أنبسط كثير لما الأهل يرسلون لي عن رابط الدواء الجديد، وللأمان الأمانة أنا تعلمت منهم كثير كثير من الدراسات. طبعا هم يعني من وجهة نظرهم يتابعون يعني المستجدات وش الأشياء اللي ممكن جلسة تصير. طبعا إحنا نتكلم عن في دراسات كثيرة جلسة تجرب مجموعة من الأدوية أو من المركبات اللي ممكن تساعد بطريقة أو بأخرى على تنشيط مثل مناطق بالدماغ مسؤولة عن التواصل الاجتماعي.
أيوه.
طيب. حالياً نتكلم عن أدوية خلينا نسميها promising ولا واعدة. في دواء واحد اسمه بابلوفابتان، الدواء هذا من شركة روش السويسرية.
أيوة.
2018 هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أعطتهم كذا زي تصنيف إنها بريك ثرو ثيرابي، بمعنى إنه ما هو دواء مصرح للاستخدام للحين، بس إنه دواء واعد أو جديد.
لعلاج التوحد.
لعلاج التوحد نفسه مو الأعراض. أي نعم. علاج الاضطراب نفسه. ليه؟ لأن نتائج الجزء الثاني من الدراسات السريرية اللي انعملت على مرضى أعطت نتائج مبشرة أن في تحسن بالتخاطب وبالتواصل الاجتماعي.
ممتاز.
طبعا المفروض أن ب2020 حتخلص الدراسة الخاصة أتوقع بالكبار، و2023 حتخلص الدراسة الخاصة بالأطفال، فهنا حنحكم على الدواء، ولما يأخذ الموافقة من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية حنبدأ ممكن يصير له ترخيص، ممكن إحنا نستخدمه. لكن بالنهاية أي دواء جديد يعني يوافق أو يصرح عليه، يعني أول 3-4 سنين حتكون فترة تجربة.
أيوة.
يعني تحب تشوف هل هو فعلا ينفع بالمجتمع اللي أنت فيه مع طبيعة المرضى الموجودين عندك.
صحيح.
فإحنا ما ودنا نفرط بالتفاعل ولا نفرط بالتشاؤم، نكون يعني منطقيين. أيوة.
نكون متفائلين بس. تفضل. كنت أقول نكون متفائلين وبنفس الوقت نروح جلسات العلاج السلوكي واللغة والتخاطب ونستخدم نفس الأدوية، بس بنفس الوقت نتفائل إن شاء الله
بإذن الله.
صراحة دكتور موضوع الأدوية موضوع شيق، والدردشة معك صراحة ما ودي أنهيها، بس وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. شكرا لك دكتور شليويح العنزي على المعلومات المهمة والثرية، وصححت لنا الكثير من المفاهيم الغير صحيحة واللي كانت غلط عندنا عن الأدوية واضطراب طيف التوحد. أعزائي المستمعين، نشكر لكم متابعتكم، وأتمنى تكونون استفدتم من الحلقة، وبإمكانكم مشاركة الحلقة مع الأشخاص المهتمين من حولكم. انتظرونا مع ضيوف مميزين في حلقاتنا القادمة، وفي أمان الله.